بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. إن خير ما نبتدئ به مؤتمرنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ إسحاق دانيش، فليتفضل مشكورا مبرورا.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولم والذين جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بسم الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم الفاتحة
شكرا جزيلا للقارئ الشيخ الشهير التركي إسحاق دانش على تلاوته الجميلة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayın Bakanım, Sayın Diyanet İşleri Başkanım,
Seyyid El-Vezir, Seyyid Reis-i Şu'un El-Diniye, Seyyid Reis-i Merkez-i Buhuth El-İslamiyeti ve Seyyid Reis-i El-Hey'e El-Alemiyeti Lil-İ'caz-ı İlmi Fil-Kur'an ve Sünne ve Sâde El-Duyuf ve El-Vafidin min muhtelifi bika'i El-Alemi ve min dâhili Türkiye والسادة ضيوفنا الكرام، إننا نرحب بكم في هذا المؤتمر العالمي العاشر لإعجاز العلم في القرآن والسنة. إن هذا المؤتمر إنما هو من عمل مركز البحوث الإسلامية إسام، الذي نعتبره مصدر فخر واعتزاز بالنسبة إلينا، وكذلك من قبل الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ونحن سعداء جدا باحتضان هذا المؤتمر الهام في إسطنبول وفي تركيا، خاصة وأنه يتناول مسائل مهمة تتعلق بالقرآن والسنة. أنا كذلك شخصيا أنا مدير تحرير مجلة حراء التي تقوم بنشر أعمالها منذ 6 سنوات، وأنا طبعا في الحقيقة ليست لدي مساهمة كبيرة في هذا العمل، ولكن إن صدر منا أي قصور أو تقصير فإني ألتمس منكم السماحة والعفو. وأن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ستقدم إلينا عرضا سينمائيا عن هذه الهيئة، ولكن قبل ذلك أريد أن أرحب بضيوفنا العرب باللغة العربية.
سعادة رئيس مركز البحوث الإسلامية، سعادة الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي، العلماء الأفاضل، السادة الكرام، السيدات، طلاب العلم الذين شرفونا في هذه القاعة، مرحبا بكم في المؤتمر العاشر، المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. مرحبا بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في ملتقى الحضارات، مرحبا بكم في ضفاف البوسفور في عروسة المدائن، مرحبا بكم في مدينة المساجد والقباب والمآذن، في المدينة التي يفوح منها عطر الإسلام وشذاه. أهلا بكم في مدينتكم العامرة بكم وفي وطنكم الثاني تركيا. حلت البركة بقدومكم، تعطرت الأرض والسماء، لبست إسطنبول منذ 3 أيام حلتها البيضاء لتستقبل ضيوفها الأعزاء. مرحبا، حللتم أهلا ووطئتم سهلا وأقمتم بين إخوانكم معززين مكرمين. هذه مائدة قرآنية ساهم في تنظيمها مؤسستان مهمتان في العالم الإسلامي، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، من الأراضي المباركة التي تهفو إليها الأرواح والقلوب، ومركز البحوث الإسلامية في تركيا الذي أصبح منذ انطلاقه قبلة للعلماء ومحط رحال الباحثين وطلبة العلم. فالشكر لهاتين المؤسستين العملاقتين، والشكر إلى جميع العلماء الفضلاء الذين حضروا من شتى بلدان الدول العربية والإسلامية ليتحفون بنتاجاتهم العلمية العميقة. والشكر كذلك لجميع السادة والسيدات ممن كان لهم دور في إخراج هذا المؤتمر بحلته القشيبة هذه لنا في وطننا العزيز تركيا. والشكر كذلك إلى كل من حضر وساهم من إعلاميين ومن رجال دبلوماسيين ومسؤولين وطلبة وعلماء ممن حضروا إلى هذه القاعة في هذا اليوم البارد الذي المثلج البارد في هذه الساعة المباركة الطيبة. فأحييكم جميعا. وكذلك لي الشرف أنا شخصيا كرئيس تحرير لمجلة حراء، المجلة العربية، المجلة التركية الناطقة باللغة العربية المنطلقة من اسطنبول والمنتشرة في العالم العربي، لي الشرف في أن أمثل بينكم وأن أقدم لكم هذا البرنامج. ولا أريد أن أطيل لندخل في فترتنا الأولى، المحطة الأولى، مؤتمرات عملاقة عديدة عقدتها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي وندوات وأنشطة مؤلفات، ولا ننسى مجلة الإعجاز الراقية بمضمونها وتصميمها. إنها قصة 40 سنة أو أكثر هذه القصة. الإخوة الأفاضل أعدوا لنا فيلما عن هذه القصة، قصة النجاح والخدمة القرآنية، فأود أن أترككم مع هذا الفيلم التعريفي عن الهيئة العالمية للإعجاز القرآن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. تفضلوا.
التاريخ والإنسان يتدرج في التعرف على محيطه واكتشاف الحياة من حوله، فنمت معارفه جيلا بعد جيل، وتطور إدراكه، وتعددت مصادر الفهم والتحصيل، فامتلك ناصية التكنولوجيا، وابتكر أدق أجهزة البحث العلمي في الدنيا، وتمكن من حشد جيوش الباحثين في شتى الآفاق، يدققون ويسبرون الأعماق، ويتعرفون على أغوار الأرض والسماء، ويكشفون أسرار وخواص الأشياء، ويلقون على كل المجاهيل فيض ضياء، يميطون اللثام عن الأسرار المحجوبة، ويفضحون خبايا النفس البشرية العجوبة، يجمعون المقدمات ويصلون النتائج في رحلة استكشافية طويلة أبهرت بتجلياتها من سار في دروب البحث العلمي. كانت المعجزة الخالدة والحقيقة الكبرى أن القرآن العظيم والسنة النبوية العطرة قد سبقا في إعطاء نتائج كل هاتيك الجهود والبحوث العميقة المضنية، وذكرا جميع تلك الحقائق الكونية المكتشفة في آية من قرآن أو حديث من سنة.
إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
فما هو الإعجاز العلمي؟ الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيرا، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. تبلورت الفكرة في وحدة للإعجاز العلمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، حيث تتوفر تخصصات علمية في مختلف العلوم، ثم تبنت رابطة العالم الإسلامي هذه الفكرة بعد عرض الموضوع على الدورة 9 للمجلس الأعلى العالمي للمساجد، والذي أصدر قرارا في الدورة 11 عام 1406 للهجرة بإنشاء هيئة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ثم تحولت إلى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بقرار المجلس التأسيسي للرابطة في دورته 37. أهداف الهيئة: وضع القواعد والمناهج وطرق البحث العلمي التي تضبط الاجتهادات في بيان الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. الكشف عن دقائق معاني الآيات في كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالعلوم الكونية في ضوء الكشوف العلمية الحديثة وأصول التفسير ووجوه الدلالة اللغوية ومقاصد الشريعة الإسلامية دون تكلف. ربط العلوم الكونية بالحقائق الإيمانية وإدخال مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ضمن منهاج التعليم في شتى مؤسساته ومراحله. الدعوة إلى إعداد جيل من العلماء الباحثين لدراسة المسائل العلمية والحقائق الكونية في ضوء ما ثبت في القرآن والسنة. توجيه برامج الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لإمداد الدعاة والإعلاميين في العالم أفرادا ومؤسسات بالأبحاث المعتمدة للانتفاع بها كلا في مجاله. تنسيق الجهود المبذولة في العالم في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والتعاون مع المؤسسات والمراكز ذات الاختصاص. نشر هذه الأبحاث بين الناس بصورة تتناسب مع مستوياتهم العلمية والثقافية، وترجمة ذلك إلى لغات المسلمين المشهورة وإلى اللغات الحية في العالم. حققت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة طيلة مسيرتها المباركة إنجازات كثيرة متميزة، ففي مجال المؤتمرات والندوات العلمية أقامت الهيئة العالمية عددا من المؤتمرات والندوات واللقاءات الفكرية العالمية، كما شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الأخرى وتركت أبلغ الأثر وأسماه، منها المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدبي الإمارات العربية المتحدة سنة 25400 للهجرة الموافق للسنة الرابعة بعد 2000 للميلاد، المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة الكويت سنة 27400 للهجرة الموافق للسنة السادسة بعد 2000 للميلاد، المؤتمر العالمي التاسع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالجمهورية الجزائرية سنة 29400 للهجرة الموافق للسنة الثامنة بعد 2000 للميلاد، كما أصدرت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة عددا من الكتب والمجلات والأشرطة. فمن الكتب كتاب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهو منهاج تدريس جامعي من تأليف وإعداد الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح والدكتور عبد الجواد الصاوي بمشاركة عدد من الأساتذة الدكاترة المرموقين. ومن المجلات مجلة الإعجاز العلمي التي تعتبر من أهم إصدارات الهيئة، وهي تنشر بحوث الإعجاز العلمي والتفسير العلمي وكل ما له علاقة بخطها الفكري العلمي القرآني، وكذا مجلة الحقيقة الإخبارية، وعددا من الأشرطة التي سجلت مختلف المؤتمرات والندوات والإسهامات العلمية في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ومن الذين انبهروا بمعجزات السبق العلمي في القرآن والسنة فأنطقهم الله بالشهادتين،
So I accepted there is God. I said, أشهد أن لا إله إلا الله.
وبذلك أدرك أن هناك إلها وشهد الشهادة.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
ونطق بالشهادتين وأصبحت بذلك مسلمة.
وهذا غير
شكرا جزيلا على هذا العرض الجميل. الآن سأعطي الكلمة إلى سيدي البروفيسور الدكتور محمد عاكف أيضا، لكن قبل ذلك كلمات مختصرة عن مركز البحوث الإسلامية. مركز البحوث الإسلامية مشروع جبار يحق لتركيا أن تفخر به. يكفينا فخرا أنه أهدى إلى مكتبتنا الإسلامية الموسوعة الإسلامية العملاقة التي قاربت على الانتهاء بإذن الله، إضافة إلى المطبوعات الأكاديمية التي تنشرها والندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقدها وأنشطة أخرى لا يكفي المجال لعدها. والكلمة الآن لرئيس مركز البحوث الإسلامية سعادة الأستاذ الدكتور محمد عاكف أيضا، فليتفضل سعادته مشكورة. أنبه الإخوة والأخوات أن هناك ترجمة فورية أيضا من التركية إلى العربية ومن العربية إلى التركية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيد وزير الدولة والسيد رئيس الشؤون الدينية والسيد الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، السادة العلماء والمشايخ وضيوفنا الكرام، فإننا نرحب بكم في هذه الندوة التي نظمتها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالتعاون مع مركز البحوث الإسلامية التركي. فإن هذه المؤسسة، مؤسسة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، قد اختارت أن تقام الدورة الحالية لهذه الندوة في مدينة إسطنبول بالتعاون مع مركز البحوث الإسلامية. إذن هذه الندوة هي ناتجة عن هذه الرغبة المشتركة، إننا قمنا بعديد الندوات والمؤتمرات وورش عمل في تركيا، في إسطنبول وفي مختلف أماكن العالم، وبهذه المناسبات قد تمكنا من جمع عدد كبير من علماء العالم، وكانت تلك مناسبة لتبادل الآراء والأفكار وتعزيز العلم والمعرفة. واليوم نجد أن هناك ما يزيد عن 300 عالم إسلامي من مختلف البلدان قد حضروا هذه الندوة، ومما يؤكد على أهمية الندوة وثرائها والمعرفة التي توليها مؤسساتنا. فإن مركز الأبحاث العلمية لسعيد جدا بأن يقوم بإقامة هذه الندوة بالتعاون مع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وفي مدينة إسطنبول الجميلة، وأنا بذلك أجدد ترحيبي للجميع، فإنكم شرفتمونا بالحضور. فإن منذ الآيات الأولى التي نزلت في القرآن فإن بها إشارة إلى الكائنات، إلى التنظيم الكوني والتناغم العالمي بين العالم والشمس والقمر والنجوم والكواكب وما شابه ذلك، أي أن هناك إشارة واضحة علمية إلى الخصوصيات العلمية. ورغم مرور أكثر من 15 سنة منذ تأسيس القرآن فإن هذه المصطلحات والإشارات لم يتجاوزها الزمان، بل ازدادت أهميتها كلما تطورنا في العلم والاكتشافات العلمية، وأصبحت مفهومة ومعلومة بشكل جيد. ولا شك إنما هذا الأمر هو جانب إعجازي للقرآن الكريم، ولهذا سدت أنا أؤمن بأن هذه الندوة ستسلط ضوءا في هذا المجال وستعطي معلومات إضافية. ولكن لا ننسى أن القرآن ليس كتاب علم فني، بل هو مصدر الإسلام، لذلك يجب أن لا نتجاوز الحدود في محاولة تأويل الآيات الإعجازية، ولذلك أو عدم البحث عن كل الدقائق العلمية في القرآن ذاته. نعم، إن القرآن قد أشار إلى العلوم الطب والبيولوجيا والعلوم علوم الأرض والبحار والعلم الفضاء والعلوم الفضائية والعلوم الإنسانية والحكم الدينية، وهذه المواضيع سيتم تناولها في هذه الندوة. فإن الثقافة الإسلامية وتاريخ الثقافة الإسلامية حافل بكثير من الخصوصيات الثرية، وكان بعضها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث نجد عنده توصيات عديدة تتعلق بالصحة، وكذلك بعد ذلك نجد أن علماء الإسلام قد طوروا بعض المعلومات استنادا إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واكتشفوا حصة ذلك. ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، وكذلك توصيته لنا بالابتعاد عن الأمراض المعدية وغير ذلك من التوصيات والتوجيهات الطبية كانت صادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآن ما نسميه نحن بالطب البديل كان موجودا ومتعاطا في تلك الفترة، وهذا الأمر يتطلب مراجعة ودراسة مدققة، وإن قيامكم أنتم كعلماء أعزاء محترمين بهذا الأمر هو أمر مشرف بالنسبة إلينا. وأخيرا ليس فقط في مجال الطب والصحة بل بالمجالات التي ذكرتها آنفا، فإن القرآن مليء بالإشارات، وثم الإرث التاريخي العلمي التاريخي الذي أخذناه ابتداء من القرآن إلى اليوم، وغير ذلك من الاكتشافات والتطورات العلمية ستعض بعضها البعض في هذه الندوة. فإن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة قد قامت بتنسيق كذلك لتعرض بعض الكلمات الأوراق الآتية من البلدان الأجنبية، فإن كان الهدف من وراء تنظيم هذه الندوة في هذا الموسم بالضبط أن يصادف الربيع، ولكن نحن ما قمنا ببرمجته كان مخالفة لتقدير الإلهي. أنا لي 47 سنة في إسطنبول ولم أصادف نزول الثلج في هذا الوقت، ولكن الله عز وجل قد أكرم ضيوفنا العرب الذين هم عادة بعيدون عن رؤية الثلوج في بلادهم بهذه الكرامة. وأنا أعتبر ذلك أيضا إعجازا ومعجزة من الله، أي أن الله وتصرف الله عز وجل دائما يعجزنا عن كل شيء، ونحن لو بذلنا جهودا لما استطعنا أن نقوم بإكرام شبيه بما يكرمكم به الله عز وجل. ونحن فإن هذه الندوات أيضا تتميز بالحرية المطلقة، ولم يتم أي تدخل في أفكار العلماء والدارسين، وهذا ما سنشاهده خلال هذه الندوة، فإن هناك عددا كبيرا من كلتي المؤسستين قد بذلوا جهودا كبيرة لإقامة وإنجاح هذه الندوة. أنا لا أستطيع أن أذكر أسماءهم، وأنا أستسمحهم بأنني لا أستطيع أن أذكر أسماءهم، ولكن أتقدم بالشكر الخالص إلى جميع العاملين في هاتين المؤسستين. وأيضا إننا ألتمس منكم العذر بسبب حصول بعض الاختلالات أو القصور في الاستقبال أو الإقامة وغير ذلك، وأنني أتمنى أقدم إليكم تمنياتي بأن تكون هذه الندوة وسيلة خير للجميع وللعالم الإسلامي والإسلامية والإسلام برمته. شكرا لكم. نشكر السيد محمد عاكف أيضا على هذه الكلمة القيمة،
أحيانا يختلط علي الأمر أنظر إلى الحضور فأجد أن الكثرة طبعا يفهمون اللغة العربية فأكثر من اللغة العربية، وأحيانا ربما أقلل من اللغة التركية فأعتذر من الإخوة الأتراك، هذا إكراما لضيوفنا الأعزاء. نعم. Tabii konuklarımızın çoğunun Arapça anlıyor olması sebebiyle bazen Arapçayı daha çok kullanıyorum belki. Hocalarımızın bu bizim...
الكثير من الإخوة الحاضرين هم من العرب، ولذلك أنا كإكرام لهم أريد أن أتحدث إليهم باللغة العربية أحيانا، وأرجو من الموظفين أن يعطوا السماعات للإخوة الحاضرين الذين لم يأخذوا السماعات.
ليس بالعمل السهل، هذا الأمر يحتاج إلى رجال، إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رحلة عقود طويلة من العمل والكتح والكد والشحذ والصقل. الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة ثغر من ثغور الإسلام، إقامة هذا الثغر ثم الثبات فيه عقودا متوالية، الحفر والنقش والتشكيل دون أن يصيب العزيمة أي فتور، يعني هذا ليس بالعمل السهل حقا. ومنذ أيام ونحن بعد أن تعرفنا شخصيا على أستاذنا العلامة عبد الله المصلح رأيت فيه المثل الأعلى، رجل ضرب لنا المثل الأعلى في القدوة الحسنة، حيث رأيته يهتم بأدق التفاصيل لإخراج هذا المؤتمر ناجحا لنا جميعا، هو وفريقه طبعا كاملا. الآن أحب أن أعطي الكلمة لفضيلته، الكلمة الآن للأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح، فليتفضل مشكورا.
محترم قرد شرم، خوش قلدنز، شرف واردنز، يا ربي لك الحمد فأنت للحمد أهل، خلقتنا فعشنا تحت ظلال آلائك، وهديتنا فاطمأنت القلوب بالإيمان بك، أقمت علينا الحجة وأبنت لنا معالم المحجة، جليت لنا أنوار السبيل إليك، فنعمنا بالسير في طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلك الحمد يا ربنا حمد الشاكرين، ولك الشكر يا إلهنا شكر الذاكرين. وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي أنار الله به العقول فعرفت بأنوار الوحي معالم الدروب، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وطريقه هو الطريق الواصل إلى الله. صاحب السعادة الأستاذ فاروق جيلك وزير الدولة المكلف بالشؤون الدينية، صاحب السعادة الأستاذ الدكتور محمد قرمز رئيس الشؤون الدينية، أخي صاحب السعادة الأستاذ الدكتور محمد عاكف إيدن رئيس مركز البحوث الإسلامية، صاحب السعادة الأستاذ الدكتور مصطفى جاغرنجي مفتي إسطنبول. إخواني وأخواتي المشاركين في هذا المؤتمر العالمي الكبير، أحييكم جميعا بلا استثناء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي المشاركين في هذا المؤتمر العالمي الكبير، لقد انطلقت قافلة الإعجاز العلمي المباركة من مكة المكرمة ومن جوار الكعبة المشرفة، حيث شع نور النبوة وأشرقت شمس الإسلام على أرجاء الدنيا، واتجهت هذه القافلة إلى نجم شمال العالم الإسلامي، إنها تركيا. غايتنا من هذه الرحلة أن نقول للدنيا: يا أيها العالم الباحث عن مرفأ الأمان، يا أيها العالم الباحث عن السعادة الحقيقية للإنسان، إن الطريق إلى ذلك لا يكون إلا بالإيمان، ولنا على ذلك شاهدان: شاهد من عالم الغيب وشاهد من عالم الشهادة والحضور. فالأول منهما يقول عنه الحق عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وإذا كانت شهادة الله وملائكته قد استيقناها في عالم الغيب يقينا بلا شك، فإن الشاهد الموجود في عالم الشهادة والحضور هو العلم، العلم الذي هو الشاهد الثقة الذي لا يرد برهانه، والحكم العدل الذي لا يهمل بيانه. فتلاقيا عالم الغيب وعالم الشهادة على الإيمان الموصل إلى العمل الصالح. وإن من بالغ قوة هذا العلم وظهور سطوته أن صارت حضارة هذا الزمان تابعة له، حيث أضحت تنسب إليه، فيقال نحن في زمن العلم. هذا العلم الذي هذه مكانته يقف اليوم أمامكم وبكل ثقة وبالبرهان الذي لا يقبل الرد، ليدلي أمام العالم أجمع بشهادته الصادقة أن الله ربنا هو وحده الخالق الرازق المدبر لملكوت السماوات والأرض المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو من أضاء بنور رسالة مشرق الأرض ومغربها، وأن الإسلام هو طريق الأمان للإنسان في كل شأن من شؤون الحياة. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، أي أنزله وفيه علمه الذي لا يبلى وحجته التي تتجدد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنه العلم، وهل يرد العلم إلا من سفه نفسه؟ إنه اليقين الصادق، وهل يصد عن اليقين إلا من رضي بالجهل له قرينا؟ إنه النظر المتأمل في الآيتين المتألقتين، الآية المنظورة في خلق الله والآية المسطورة في كتاب الله، إنها الحجة البالغة الدالة على أن من خلق الأكوان هو من أنزل القرآن. وسترون إن شاء الله، سترون ذلك بعون الله من خلال 67 بحثا، وفي المساقات الأربعة في الطب وعلوم الحياة، الفلك وعلوم الفضاء، علوم الأرض والبحار، والإعجاز في العلوم الإنسانية والحكم التشريعية التي ستشاهدونها في هذا الملتقى. أيها الإخوة، إن من أهم أهداف مؤتمرنا هذا أن يكون قنطرة للتواصل العلمي العالمي فنحقق من خلالها خدمة الإنسانية في البحث عما ينفع الناس ويمكث في الأرض، ولنثبت للعالم أن ديننا دين علم ومعرفة يبحث عن الحق ويدعو إلى الإبداع والتقدم والأخذ بأسباب الرقي المادي وصناعة الحضارة من أجل حياة إنسانية كريمة يسودها العدل، ويصير العلم فيها خادما للناس معينا لهم لا معول هدم وسبب دمار، وبذلك يصبح الناس جميعا في أمن وأمان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن في هذه الأمة لذخائر، إن في هذه الأمة لذخائر مكنونة، فما أن وجهنا النداء إلى العالم أجمع، ندعو الباحثين المتمكنين إلى استخراج الدرر العلمية الكامنة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليتدبروا الآيات وليتأملوا البينات، حتى وصلنا ما يزيد عن 500 بحث قبلت اللجان العلمية والشرعية منها 60 بحثا، 67 بحثا موزعة على محاور المؤتمر الأربعة. هذه الأبحاث نأمل أن تكون منطلقا قاعدته الكتاب العظيم والسنة المطهرة، وأساسه البحث بالحق عن الحقيقة، أن تتوجه عقول العلماء في مراكز الأبحاث في الشرق والغرب إلى هذين الكنزين. إن في القرآن أكثر من 1000 آية تدعو إلى التدبر في ملكوت الله الرحب. وأنا هنا أقول لإخوة العلماء، يبدو أن كلمة القرآن ليس كتاب علم يجب أن يتدبروها وأن يبدلوها بعبارة القرآن كتاب هداية ودلالة إلى الطريق الواصل إلى الله، ولكن فيه حقائق علمية يجب أن نتدبرها وأن نستخرجها وأن نستخرج ما فيها من الذخائر. إن في القرآن أكثر من 1000 آية تدعو إلى التدبر في ملكوت الله الرحب، وفي السنة ما هو أكثر من ذلك. ويطيب لي أيها الأحبة أن أتوجه بهذه المحاكمة العقلية إلى عقلاء الأرض وعلمائها ومفكريها، فأقول: بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي قبل 1400 سنة، وحدثنا من خلال القرآن والسنة عن حقائق وليست مجرد نظريات أو فرضيات، حقائق بينة لم تكن معلومة فوق سطح الأرض في زمانه ولا قبل زمانه، ولكنها تجلت هذه الحقائق لأهل الاختصاص في هذا الزمان. وإذا بنا نجد التلاقي المذهل بين وجودها العلمي المعرفي في القرن السابع ووجودها الحقيقي المنظور في هذا الزمان. من كان يعلم في زمن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قيعان المحيطات مظلمة؟ من كان يعلم في زمن نزول الوحي أن الصعود إلى الطبقات العليا من الجو يؤدي إلى الاختناق؟ هذا هو ما نطق به القرآن وتجلى في علم اليقين في هذه الأيام، وصدق الله القائل: ولتعلمن نبأه بعد حين، والقائل: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. لقد التزمت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ألزمت نفسها بمقتضى المنهج العلمي وضوابط البحث المعتمدة لديها، ومضت في عملها تغذ السير في هذا الطريق لما تعلمه من آثاره البالغة. وقدره العلمي والدعوي وأهدافه الخيرة التي من أبرزها الأثر البالغ الذي تتركه في قلوب المسلمين والذي يترجم بزيادة اليقين، الرد العلمي الدامغ على الأفكار التشكيكية بصحة الرسالة المحمدية، الرد العلمي المقرون بالبرهان الساطع، الرد العلمي المقرون بالبرهان الساطع على أن الدين الإسلامي هو دين العلم حقا. يعتبر الإعجاز العلمي خير محرض لهمم المسلمين لكي يتابعوا مسيرة البحث والتجريب والمقارنة وغير ذلك من وسائل الكشوف العلمية والتقدم المعرفي، إذ أن أجدادكم هم سادة العلم من القرن السابع الميلادي إلى القرن الثالث عشر، من القرن السابع الميلادي إلى القرن السابع عشر الميلادي. أنتم أجدادكم من علموا الدنيا الطب والفلك والكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الجغرافيا، واسألوا تاريخكم لتعلموا أنكم كنتم كذلك. والإسلام، ويعتبر الإعجاز العلمي أسلوبا حكيما ومؤثرا من أساليب الحوار مع غير المسلمين ودعوتهم إلى دين الله، والإسهام في رجوع حالة العزة بدين الله في نفوس شباب وبنات الأمة لكي يستأنفوا دورهم الحضاري المرتقب. إننا في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي والقرآن في القرآن والسنة نعلنها دعوة عالية عالمية جادة للعلماء والباحثين والمهتمين بمجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أن يشاركونا بعلمهم وبرأيهم وبنصحهم، فنحن وإياهم شركاء في هذا الطريق. ولإخواننا الذين يسكنون ديار الغربة خارج العالم الإسلامي دعوة خاصة أن يكونوا دعاة إلى الله في تلك الديار باستخدام هذه الوسيلة الدعوية المؤثرة مستفيدين من الأبحاث المحققة. إخواني وأخواتي الأحبة، يسرني أن أتوجه بغاية الشكر إلى جمهورية تركيا حكومة وشعبا، علماء وباحثين، وأخص بالشكر منهم أخي سعادة الأستاذ فاروق جلك وزير الدولة المكلف بالشؤون الدينية، فقد التقيت به مع معالي الدكتور عبد الله التركي قبل حوالي سنة ونصف، وكان متحمسا جدا لعقد هذا اللقاء، فله شكري ولن أنساك أخي الحبيب. والشكر موصول لسعادة الأستاذ الدكتور العالم محمد قرمز رئيس الشؤون الدينية، ولأخي الذي صاحبني في هذه الرحلة طيلة الإعداد لهذا المؤتمر أخي الحبيب محمد عاكف، ولمفتي إسطنبول، وللوفد المجموعة العاملة مع أخي الدكتور محمد عاكف، وفي مقدمتهم أخي الحبيب إبراهيم أرطغل، والمجموعة العاملة معكم جميعا. ولن أنسى أستاذنا الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي أمين عام الرابطة إذ حملني التحية لكم جميعا، وله منا كل تقدير إذ كان قد تابع عملنا إلى أن وصلنا إلى هذه المراحل. أما أنتم معاشر العلماء والباحثين والمحكمين والإداريين الذين أثريتم هذا اللقاء بعلمكم وعملكم الدؤوب وتقديم أبحاثكم، فأنتم الأهل والعشيرة. وأنتم زاد المسير في الطريق الواصل إلى براهين الإيمان، فالله معكم ولن يتركم أعمالكم. ومسك الختام، ومن أرض الحضارة الإسلامية العظيمة أزجي التحية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين والنائب الثاني لما نلقاه من رعاية كريمة ودعم سخي، فقد أنعم الله بهذه الدولة السعودية على بلاد الحرمين الشريفين بالأمان والإيمان ورفع راية السنة والقرآن. وأخيرا، الشكر أوله وآخره وظاهره وباطنه لله وحده لا شريك له، والسلام عليكم ورحمة الله.
Hocamız Profesör Doktor Abdullah El Muslih hocamıza bu
şükran Doktor Üstad Doktor Abdullah El Muslih ala hazihi el kelime el mughazziye el meli'e ve temekkentu ana bil ittila' ala ba'd el kelimat li ba'd el asatiza qabla zalik. فبهت فقيل لي أن هذه الكلمات أو المحاضرات التي ستلقى قد تم اختيارها من جم من حوالي 600 محاضرة على مقياس الاعتبار العلمي، فهذا ما ذكره لي. وحقا إن المحاضرات التي ستلقى هنا هي قيمة وثرية جدا.
دنا روحانية الإيمان، فجزاك الله خيرا يا أستاذنا، ونتمنى للحاضرين هنا ونحن نؤمن يقينا بأنهم سيسمعون ورقات رائعة جدا عميقة جدا حسب ما سمعت من أستاذي العلامة عبد الله المصلح. إدارة الشؤون الدينية عندنا في تركيا هي العرق النابض بالإسلام، الإسلام الحكيم، الإسلام الراشد، الإسلام الوسطي، الإسلام الصحيح. سأعطي الكلمة الآن إلى أستاذي أيضا الأستاذ الدكتور محمد جرمز رئيس الشؤون الدينية ليلقي كلمته إلى حضراتكم، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي الوزير، وزير الدولة، صاحب السعادة عبد الله نصيف، صاحب السعادة عبد الله معتوق، صاحب فضيلة عبد الله المصلح، أيها العلماء الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أرحب بكم باسمي وباسم رئاسة شؤون دينية في بلدكم جمهورية تركية وفي عاصمة الحضارة الإسلامية، عاصمة المساجد والمآذن، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أقدم شكري وتقديري للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وعلى رأسها دكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح. وأيضا أقدم شكري وتقديري لمركز بحوث الإسلامية وعلى رأسها أستاذ محمد عاكف أيدين لإعداد هذه المؤتمر. أيها المستمعون الكرام، عادة في خطابات الافتتاحية للندوات وكلمات البروتوكولية للمؤتمرات لا مجال للخطيب أن يتحدث في الموضوع الرئيسي وأن يتدخل إلى أعماقه، ولكن اليوم أود أن أستأذن من أصحاب الفضيلة علماء الأجلاء والباحثين التطرق إلى منهجية الموضوع، وأود أن أساهمكم ملاحظة خاطفة، نظرة عابرة في إشكالية المنهج، في إشكالية المنهج في موضوع المؤتمر في تفسير القرآن والسنة بالعلوم الحديثة. بالمناسبة أريد أن أقدم إلى حضراتكم الرأي السائد في أوساط العلمية في تركيا، لعله سيفتح أمام النقاش في المحاور القادمة، رجاء أن تكون مفيدا للمؤتمر. أيها العلماء الأجلاء، لا شك إن القرآن الكريم هدية من الخالق لأحسن خلقه، وبه يجد الإنسان جوابا يطمئن إليه قلبه وعقله في رحلة بحثه عن معنى النهائي لحياته. فهل يمكن الوصول إلى الأمان والإطمئنان بدون الاهتمام به؟ وهل يمكن اللحاق بموكب السعداء أو حصول بموكب السعداء مع نسيان الخالق الذي هو محيط بحاجات الإنسان ومواطن ضعفه وقدراته وإمكانياته؟ كلا، إننا لعدم معرفتنا بقيمة الهدية ومصدر الهداية التي وصلتنا منه تعالى لا نزال نعاني من المشاكل التي تواجهنا ولا نستطيع أن نجد لها حلا. كما هو معلوم، فإن موضوع القرآن الأساسي هو التوحيد، هو توحيده سبحانه وتعالى. فحين يتحدث القرآن إلى أي مجال، أي مجال كان، يجد طريقا ينفذ منه إلى التأكيد على وجود الله ووحدانيته. إن أشكال التعبير الأساليب في الآيات المتضمنة لمعنى التوحيد ملفتة للنظر جدا. ففي مثل هذه الآيات لا يقول خالقنا عز وجل على سبيل المثال: أيها الناس أنا الخالق فعليكم أن تؤمنوا بوجودي وبوحدانيتي، بل يقول في مضمون هذه الآيات: أيها الناس آمنوا بوجودي ووحدانيتي، لأن ذلك مما تفرضه عليكم علمكم عقولكم وقلوبكم، فإنكاري شيء غير معقول. يعني أن التوحيد لا يؤمر به في الآيات الكريمة على وجه أمر توقيفي غير معقول، بل تلفت الآيات القرآنية النظر إلى القوة والقدرة المطلقة من وراء التحدث تارة عن النظام المحير للعالم، وتارة عن تكوين الجنين وخلقه في بطن أمه، وتارة عن المسارات الثابتة الدقيقة للكواكب والنجوم. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وتارة عن الربيع الآتي بعد الشتاء، وتارة عن البناء المادي الخارق للعادة في جسم الإنسان. والنقطة المشتركة بين جميع هذه الأمثلة هي كونها تحمل صفة الدلالة المقنعة على مر الأزمان. فهذه الأمثلة مقنعة بما فيه الكفاية في موضوع وجود الله ووحدانيته، سواء للناس القدامى أو لمن يعيش اليوم أو لمن سيعيش بعد مئات السنين. فهذه الآيات تذكرنا دائما بأن الحوادث التي تبدو لنا عادية أو بسيطة لتكررها أمام أعيننا بدون توقف لا يمكن أن تتحقق صدفة، وأنها أمور تفوق قدرة الإنسان. ويذكر القرآن الكريم هذه الحوادث بدون التعرض لتفاصيلها في مستوى يستطيع الإنسان أن يدركه أثناء حياته. لذلك لا ينبغي الخلط بين منهج القرآن الإقناعي هذا وبين اتجاه التفسير الذي تغلب عليه العلوم الطبيعية التجريبية، والذي تقوى بسبب الشعور بالنقص عند بعض المسلمين الذين عاشوا في هذه الفترة. وهذا الاتجاه الذي وصل إلى ذروته في الكتاب الكبير الحجم تفسير الجوهري لطنطاوي، التفسير الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري، قد قام المنسوبون إليه بإقامة علاقة مباشرة بين اكتشافات العلم التجريبي وبين آيات الله سبحانه وتعالى، محاولين بذلك لفت أنظار العالم الإسلامي للقرآن باستعمال دليل يظهر أنه مقنع جدا بعد عصر التنوير من ناحية، وأرادوا أن يعيدوا شعور الثقة بالنفس للعالم الإسلامي باستخدام هذا الدليل الذي لا يشكون في صحته، حتى أنهم خطوا خطوات تقدمية ملحوظة لدرجة أنهم استخدموا التفسير كوسيلة لتعليم العلوم المعاصرة. السؤال، هل هذا صحيح؟ أيها العلماء الكرام، واعتبارا من القرن التاسع عشر ونتيجة لانتشار العلوم الغربية الحديثة بشكل كثيف، بدأ المسلمون بإعداد التفاسير المختلفة للقرآن بغية للتأكيد بأن ليس ثمة تعارض بينه وبين العلوم الحديثة. وأنا مع أستاذ عبد الله مصلح، القرآن هو كتاب هداية وكتاب علم أيضا، ولكن لتحقيق هذا الغرض حاول بعض المسلمين الاستفادة من نتائج التطورات العلمية في الغرب كأساس لأبحاثهم ودراساتهم، وبذلوا جهودهم من أجل التأكيد بأن القرآن أوضح تلك النتائج في وقت سابق مبكر. ولهذا السبب فإنها لا تتناقض مع النصوص القرآنية، أي أن نتائج العلوم والتكنولوجيا موجودة أصلا في القرآن. ومع ذلك فإن لدى التمحيص بمنتهى الدقة في تلك الأبحاث والدراسات يتضح بأنهم تبنوا معطيات العلوم المعاصرة والنتائج التي توصلت إليها لأنهم اعتبروها صحيحة لا لبس فيها، لذا حاولوا استنباط النصوص القرآنية التي تؤيد صحتها في حين أن النتائج التي توصلت إليها العلوم لم تمثل على الإطلاق النقطة النهائية التي يمكن بواسطتها شرح عالم الكينونة. إن الموافقة على أن العلوم قدمت معلومات ليس عرضة للنقاش هو ادعاء الفلسفة الوضعية التي سادت بشكل فعال ومؤثر في مطلع القرن العشرين. إن العلوم الحديثة تمثل في الواقع أحد الأساليب التي نستخدمها من أجل شرح كينونة العالم، لأن النتائج التي توصلت إليها العلوم قبل 5 قرون مشكوك في صحتها هذه الأيام. لقد أسفرت الأبحاث والدراسات المذكورة عن نتيجة واحدة تتمثل في العمل على إيجاد المساند التي تدعم العلوم الحديثة من القرآن عوضا عن تقديم الأدلة القاطعة على صحة القرآن الكريم. إن هذا الموقف إن دل على شيء فإنما يدل على السيكولوجية التي تعترف بتفوق العلوم الحديثة. ولهذا السبب يمكن القرآن يمكن القول بأن النهج المذكور قد تعرض للخطأ من حيث الأساس. لقد حث القرآن الناس على التفكير بما أوحى به من خلال الأدلة التي قد يحصل عليها لا شك، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، مئات وآلاف من الآيات. ولكن حاول القرآن إيضاح القدرة الإلهية بالاستفادة من المعلومات ذات الصلة بالطبيعة والكون.